أمريكية وجرى تسليمه إلى الصليب الأحمر بخان يونس جنوب قطاع غزة. وكشف الإعلام العبري صباح اليوم عن تلقي قوات الاحتلال تعليمات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بدءا من ظهر اليوم لتتمكن من استعادة الجندي المذكور. ومساء أمس أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أن المقاومة الفلسطينية ستطلق سراح الجندي أيدان المزدوج الجنسية الأمريكية والإسرائيلية ضمن الخطوات المبذولة لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة للفلسطينيين في قطاع غزة. دعا منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين أنصره إلى التجمع في ساحة الأسرى في تل أبيب قبل إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي أيدان ألكسندر. وأوضح المنتدى في بيانه أنه سيتابع جميع التطورات داعيا أنصره إلى عدم التخلي عن أحد من الأسرى. وفي السياق ذاته طلبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بالتحرك خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى اتفاق شامل مع حماس، مؤكدة أن الإفراج عن أيدان ألكسندر يجب أن يكون بداية لإنهاء معاناة العائلات. من جانبه دعا والد أحد الأسرى ترامب إلى إجبار نتنياهو على وقف الحرب والتفاوض بشأن الأسرى. واصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة، حيث ارتقى نحو 16 شهيدا بينهم نساء وأطفال، وأصيب العشرات بقصف مدرسة في جباليا شمال القطاع. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال قرب مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغت حصيلة الشهداء 2720 شهيدا وأكثر من 7500 مصاب منذ خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار في 18 من مارس الماضي. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن جنديا أصيب برصاص قناص في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وكانت مصادر فلسطينية نقلت في وقت سابق عن شهود عيانا مروحيتين إسرائيليتين هبطتا في محيط منطقتي الشعف والسوراني وسط أنباء عن تعرض القوات الإسرائيلية المتوغلة هناك لهجوم. أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ باتت تعمل بأدوات طبية مستهلكة وفي ظل غياب أصناف حيوية، محذرة من أزمة تعانيها المستشفيات في قطاع غزة. وقالت الوزارة أن المستشفيات باتت تفتقر إلى أجهزة الأشعة والتخدير، كما لا تتوفر مستلزمات العمليات الجراحية ومستلزمات مكافحة العدوى نتيجة حصار الاحتلال. ولمناسبة اليوم العالمي للهلال الأحمر أطلقت جمعية الهلال الأحمر نداء عاجلا طلبت فيه المجتمع الدولي بتوفير الحماية الفعلية للعاملين في المجال الإنساني في فلسطين. من جانبه أكد المرصد العالمي لمراقبة الجوع أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة الشديد وأن نصف مليون شخص يواجهون خطر الموت إثر الجوع. نفذت قوة الاحتلال الإسرائيلية حملة دهم واعتقالات طالت عشرات الشبان في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. ففي بيت لحم اعتقلت قوة الاحتلال 5 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وفي شمال الضفة اعتقلت قوة الاحتلال شبانا من مخيم بلاطة واقتحمت المخيم وحصرت منازلهم، فيما اعتقلت أيضا مجموعة من الشبان من بلدة قفين شمالي طول كرم، كما شددت من إجراءاتها العسكرية على حاجز عين سينيا شمالي رام الله ما تسبب بإيجاد أزمة خانقة للخارجين والداخلين. ينهي حزب العمال الكردستاني 40 عاما من القتال بحل نفسه وإلقاء السلاح، خطوة تعلن نهاية عهد الكفاح المسلح لتستقبل تركيا فصلا جديدا من السلام المحتمل. هذا واعتبر رئيس منطقة كردستان العراق نجرفان برزاني أن قرار إلقاء السلاح سيعزز الاستقرار الإقليمي. وقال البرزاني في بيان له إن هذه الخطوة تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وفي جميع أنحاء المنطقة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
40 عاما من القتال ينهيها حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وإلقاء السلاح، خطوة تعلن نهاية عهد الكفاح المسلح لتستقبل تركيا فصلا جديدا من السلام المحتمل. هذا التطور التاريخي قد يعيد رسم المشهد السياسي في تركيا والشرق الأوسط بعد إعلان الكردستاني حل نفسه وإنهاء أكثر من 4 عقود من التمرد المسلح ضد الدولة التركية. جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر الحزب، حيث أعلن أنه أنجز مهمته التاريخية معلنا حل هيكله التنظيمي وإنهاء جميع الأنشطة المسلحة استجابة لدعوة الزعيم المسجون عبدالله أوجلان، لينقلب بذلك الحزب إلى النضال السياسي لإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية.
إن قرار حزب العمال الكردستاني المحظور حل نفسه وإنهاء تمرده المسلح ضد الدولة التركية له أهمية تاريخية من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. سيتم اتخاذ خطوات عملية لحل الجماعة، سنراقب هذه العملية عن كثب.
بدوره اعتبر رئيس منطقة كردستان العراق نيتشرفان بارزاني أن قرار إلقاء السلاح سيعزز الاستقرار الإقليمي، وقال بارزاني في بيان إن هذه الخطوة تدل على النضج السياسي وتمهد الطريق لحوار حقيقي يعزز التعايش والاستقرار في تركيا وجميع أنحاء المنطقة. وفي سياق ردود الفعل الدولية، دعت المفوضية الأوروبية جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة للعمل من أجل تحقيق السلام.
إن الاتحاد الأوروبي يرى أن إطلاق عملية سلام موثوقة تهدف إلى إيجاد حل سياسي للقضية الكردية من شأنه أن يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق حل سلمي ودائم.
ورغم التفاؤل الذي يصاحب هذا الإعلان، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تنفيذ القرار على أرض الواقع، فالجماعة لم تحدد بعد الآلية العملية لنزع السلاح أو تفكيك هيكلها التنظيمي، كما أن دور عبدالله أوجلان الذي يعتبر العقل المدبر لهذه الخطوة ما زال غير واضح. ومع ذلك أشار مسؤولون أتراك إلى إمكانية تخفيف ظروف اعتقاله دون الحديث عن إطلاق سراحه.
في الختام هذا تذكير بالعنم. أرشي يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد ويعتبرها تصعيدا يهدد الاتفاق النووي. المقاومة الفلسطينية تفرج عن الأسير عيدان ألكسندر الحامل للجنسية الأمريكية. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. بهذا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل وآخر المستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين
لأن لديك شفاء العليم.
لأن لديك شفاء العليم.
سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب.
سألتك مغفرة من عيوب.
فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل.
ونور هداك يضيء السبيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا عامرة بكل ما هو مفيد وممتع. كونوا معنا.
مستمعين الكرام، عاد جمال زادة إلى نشاطه الأدبي وواصل إنتاجه في العام 1941 بعد 20 عاما من الصمت، ليثبت من جديد أنه أحد أكثر المؤلفين عطاء في إيران المعاصرة، وأصدر أول ما أصدر في المرحلة الجديدة روايته دار المجانين عام 1942، وهي رواية وصفية لما يدور في مستشفى للمجانين. نلتقي فيها ببعض الشخصيات الممتعة، لكل واحد منهم فلسفته وعاداته ومزاجه. يحاول المؤلف أن ينقد المجتمع الذي يفضل الرجال الأذكياء المرهفي الأحاسيس فيه التواجد في مستشفى للأمراض العقلية على العيش فيه.
ومن بين مجموعة التعساء يستطيع القارئ أن يميز أحدهم دون أن يخطئه، وهو هدايات آلي خان الذي يسمي نفسه البومة العمياء، ولا يحتاج القارئ إلى أي جهد ليفهم أن الشخصية المعنية هي شخصية الكاتب صادق هدايات صاحب رواية البومة العمياء التي ينقل جمال زاده منها فقرات كاملة كأمثلة على كتابات الشخصية التي يقدمها. وفي القصة أيضا مختارة عديدة من أبيات الشعر الفارسي الكلاسيكي عن العقل والإدراك.
أما رواية جمال زادة التالية فهي قلت شانديفان أي العتات عام 1946، التي تتناول الصراع الأزلي بين الخير والشر، حيث يصف الفصل الأول من الرواية شارعا صغيرا في طهران يشبه كما يقول المؤلف مئات الشوارع الأخرى في إيران، وسكانه وحياتهم وأعمالهم التي يزاولها ملايين آخرون في هذا البلد بكل تأكيد. أما الفصول التالية فتقص حياة اثنين من سكان هذا الشارع الصغير، الأول البطل واسمه حاجي شيخ تاجر جملة في الشاي والسكر، ووطني فاضل يتمتع بسمعة طيبة، وكان نائبا في أول مجلس النيابي، وأما الثاني المعروف باسم قلتشان ديوان فانتهازي ماكر لا يعرف الرحمة، يلجأ إلى أحقر الوسائل للوصول إلى أهدافه، ويحاول في البداية أن يستغل سمعة الحاج الطيبة بأن يزوج ابنته التي تشبهه خلقا وخلقا بابن الحاج الطيب، وحين تفشل مساعيه يتحين الفرصة المناسبة للانتقام من الحاج.
وحين تقوم الحرب العالمية الأولى وتضطرب تجارة الحاج وأحواله المالية، يظهر الانتهازي ليطلب منه وديعة ضخمة من السكر ليبيعها لحسابه، وفي الشهور التالية يؤدي النقص الهائل في التموين بالناس إلى التدافع على أبواب الحاج، ويتهمونه بالجشع ولا يتمكن هو من إثبات براءته فيموت كمدا. أما الانتهازي فيربح من هذه الصفقة ثروة هائلة، فيبني ملجأ ويقيم الحفلات رشوة للكبراء والوزراء في منزله الذي بناه حديثا وأثثه بالأثاث الفخم.
وقد أبرزت الصحف اسمه في صفحاتها الأولى وتكلمت عن أفضاله وأمجاده وأياديه البيضاء وخدماته للثقافة، وعندما مات نعاه العظماء وعدوا موته كارثة قومية. شخصيات هذه الرواية ينتمي شأنها شأن كل الشخصيات التي خلقها المؤلف إلى الطبقة الوسطى بكل أفكارها وأهدافها وهواياتها الشخصية التي صورت بمهارة. وهكذا فإن رواية قلتشان ديوان كما يراها النقاد هي أعظم روايات جمال زادة نضجا، إذ تناغمت في الرواية جوانب السخرية والفكاهة والنقد الاجتماعي والعواطف الإنسانية السامية والحب لبني البشر والنغمة الحزينة في تصوير وفرة نصيب الشرير.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين.
أعزتنا المستمعين، هناك رواية أخرى أصدرها الكاتب محمد علي جمالزاده وهي صحراء يوم الحشر عام 1947، وهي رواية خيالية عن يوم القيامة مستوحاة بتصرف من رواية الرؤيا الصادقة التي كان والده وأحد أصدقائه قد كتباها قبل ذلك بخمسين عاما. لكن رؤية الأب كانت ذات هدف محدد، إذ يرسم من خلالها صورة للأوقات العصيبة التي تنتظر الحكام المستبدين وأعداء البلاد حين يقفون أمام خالقهم. أما الابن فيحلق خياله بادئ ذي بدء في دائرة السخرية والفكاهة، ويصور أحوال الناس من مختلف الأنواع عندما يقفون في محضر الخالق وتوزن أعمالهم. ويظهر بوضوح تأثر الكاتب برسالة الغفران للمعري من ناحية، ومن ناحية أخرى بما جاء من نصائح إلى الحكام والأمراء والمرائين في آثار جلال الدين الرومي وسعدي وحافظ والنظامي الجنجوي.
ومن بين الأعمال الروائية الأخرى لمحمد علي جمال زادة رواية مجرى الماء، وهي رواية مختصرة ومترابطة وقريبة الفهم ومركزة إلى أبعد الحدود، فهي تقف في مستوى أرفع من بقية روايته من ناحية النقد الاجتماعي، حيث تتناول شخصيات من مختلف الطبقات الاجتماعية، ونلحظ فيها روح الفكاهة وانسيابية الأسلوب. والمكان هو زقاق من أزقة طهران، والشخصيات مجموعة من الأشخاص يعيشون في بيوت الزقاق الستة، والمشكلة تدور حول تطهير مجرى المياه المسدود، فبدونه لن يستطيع الحصول على نقطة واحدة من الماء العزيز الوجود في تلك الأيام قبل أن تعرف العاصمة نظام توزيع المياه في الأنابيب.
بطل الرواية طالب إيراني يدرس في أوروبا ويقضي عطلة الصيف في موطنه، وعندما علم بالمشكلة التقى جيرانه الذين أوكلوا إليه عمل الإصلاحات المطلوبة، فشكر لهم ثقتهم به وباشر العمل على الفور. وبعد المتاعب الكثيرة مع المهندسين والبنائين وبقية العمال، وبعد أن دفع التكاليف من ماله الخاص، ماطله الجيران في تسديد المال متذرعين بأنه كان مبذرا، ورفضوا تسديد ما يتوجب عليهم. وتكتمل المصيبة حين يسقط القليل مما يملك الطالب من مال في مجرى الماء، ليخسر الطالب فرصة العودة إلى أوروبا لمواصلة دراسته، فيعتكف في مدينة مشهد المقدسة بعيدا عن الناس والجيران.
مستمعين الكرام، كل شكري والامتنان لكم على جميل متابعتكم لنا، وموعدنا معكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى لنكمل معا استعراض الأعمال الروائية للكاتب والأديب الإيراني الكبير محمد علي جمال زادة.
حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم والظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه الإذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام الأفاضل، نحييكم أجمل تحية في مستهل حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، حيث نطرح الأسئلة الفقهية والتي تلامس حياتكم اليومية، ونستمع إلى الإجابات الوافية من ضيف البرنامج سماحة الشيخ الدكتور أمين الجامعينية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، وأنا كذلك أحيي مستمعي هذا البرنامج وإذاعة طهران العربية، وكذلك تحيتي لكم وللكادر المحترم في خدمتكم.
أهلا سمحت وسهلا أستاذ. موضوع حلقتنا اليوم يدور حول القروض البنكية وما يتعلق بها من مسائل شرعية دقيقة، والتي نتابعها بعد فاصل قصير لنعود إليكم، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام الأفاضل، أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، بعد الترحيب مرة أخرى، السؤال يقول: يقدم بنك الإسكان قروضا للمواطنين، وعلى سبيل المثال لنأخذ مثال في هذا النموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تقدم قروضا للمواطنين لمساعدتهم في شراء أو بناء أو ترميم المنازل. بعد الانتهاء من العملية يقوم البنك باسترجاع هذه القروض على شكل دفعات وأقساط، إلا أن إجمالي الدفعات يكون أعلى من قيمة القرض، فهل لهذا المبلغ الإضافي مسوغ شرعي؟
سؤال جيد أستاذ محمد، لأن هذه المسألة متداولة في المجتمع، يعني الناس يحتاجون أن يراجعوا المصارف ويأخذون ديون مؤجلة، وهناك شبهة بأن هل هذه الديون يعني لها مصوغ شرعي أو تدخل في عداد المسألة الربوية، هذه مسألة جدا مهمة. ولأجل هذا يعني نحن في هذا البرنامج قلنا أنه نتطرق إلى هذه المسألة. سمحت السيد الخامنئي في هذه القضية حفظه الله لديه رأي أنه ليس ما يمنحه البنك الإسكان من أجل شراء أو بناء المنازل بعنوان القرض، بل يكون طبقا لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة والجعالة والإجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملات لا إشكال في صحتها. يعني على حسب رأي السيد القائد أنه هذه المعاملات لا تدخل في عداد المعاملة الربوية. لماذا؟ لأن هذه المعاملات ليس قروض، لأن القرض إذا الإنسان أخذ من طرف الآخر قرضا وشرط الطرف الآخر الزيادة في هذه القضية تدخل المعاملة في عداد العقد، يدخل الربوي. في عداد العقود الربوية. يعني المعاملة الربوية. سمحت السيد يقول هذه المعاملة تدخل في عداد العقود الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى من خلال شريعة الإسلام. يعني مثلا كما تفضل سماحة السيد بأنه الجعالة والإجارة الشركة هذه العقود مصوغة يعني ومجوزة بأن الإنسان يعني البنوك والمصارف تدخلك أنت يعني تدخل من يأخذ دينا منها في عداد هذه المعاملة، يعني أنت تصبح شريكا لها في هذه المعاملة، ولأجل هذا هذه المعاملة يعني جائزة شرعا.
يعني صارت هي معاملة وليست قرضا.
نعم، يعني أنت تدخل الطرف الآخر
باعتبار شريك.
أحسنتم. أو تدخل المستقرض يعني تدخله كشريك في هذه المعاملة، في معاملة جعالة أو شركة أو مضاربة وما شابه ذلك. فمن هذه الجهة لا نستطيع أن نستشكل، لأنها معاملة جديدة وليس في عداد القرض حتى تكون المعاملة ربوية.
يعني ما يشاع بين الناس بأنه أنا ذهبت إلى البنك لأخذ قرضا أو
ولماذا مثلا أحسن ولماذا
يعني غلط شائع ليس عمليا في الحقيقة قرض.
أحسنت. ولماذا هذا الربح الذي موجود في هذه القضية أكثر من اللازم؟ لازم أنا لدي شبهة بأنها قضية ربوية. هذه الإشكالات ليست واردة في المقام، لأن البنك تجعلك وتجعل من يعني يراجح في هذه القضية والمستقرض داخل في عداد أحد المعاملات الشرعية.
أحسنتم شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الكرام عدنا من جديد ومرحبا بكم لنتابع معكم الأسئلة المتعلقة بالقروض البنكية وما يتعلق بها من مسائل شرعية. ماذا رأيكم ورأي سماحة العلماء بمنطلق سماحة السيد السيستاني؟ وإن شاء الله المستمعين والمستمعات يدققون في هذه الأمور بإذن الله.
سيد السيستاني حفظه الله يقول بأنه لا يجوز افتراض من البنوك الحكومية
مطلقا.
نعم، كأنما هكذا إذا كان مشروطا بدفع مبلغ إضافي، ولكن يعطي حلا لهذه القضية خاصة في يعني في حكومة العراق وفي دولة العراق. الآن نتطرق إلى رأي سماحة السيد في هذه القضية. لا يجوز افتراض من البنوك الاقتراض من البنوك الحكومية إذا كان مشروطا بدفع مبلغ إضافي، يعني على كل يعني بصورة أنه ربح أو مبلغ إضافي.
نعم.
إذا كان مشروطا يعني البنك يشترط بأن أنا أخذ منك مبلغا إضافيا من دون أن يتطرق إلى قضية معاملة أو شيء آخر،
ويعتبر نفسه الذي يعطي القرض.
نعم، يعني يعطي القرض، يعني
يعتبر المبلغ قرضا
لدينا، هذه الديون المؤجلة يأخذه مثلا هكذا، لأن ذلك يعتبر ربا بغض النظر عن كون القرض مضمونا برهن أو غير ذلك. برهن بمعنى أنه تخلي وثيقة هناك أو لم تخلي، لم تجعل وثيقة. وفي حال تم الافتراض بهذه الطريقة يلغى شرط الزيادة، شرط الزيادة كما يلغى أصل القرض. لماذا يقول يلغى أصل القرض؟ حتى لو لم يكن مشروطا بالزيادة، وذلك لأن البنك لا يملك المال الذي يقرضه ليتمكن من نقله إلى المقترض. لماذا يقول هكذا سيد السيستاني؟ في بعض الأنظمة المصرفية الحديثة وخاصة في البنوك التقليدية، الأموات التي تقدمها البنوك للعاملين وللمراجعين على شكل قروض عادة ما تكون ممولة من ودائع من المشاركين في البنك، يعني من
بقية الأشخاص الذين وضعوا أموال،
يعني العملاء الذي يجعلون الأموال هناك، ومصادر مالية أخرى. ولذلك البنوك ليست المالكة المباشرة لهذه الأموال، بل تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين، يعني من يودع ماله هناك وبين من يقترض، لأنه إذا ما في هناك مال يودع ليس هناك قرض أصلا.
نعم.
فالبنك له دور الواسطة بين المودع وبين المقرض،
ولا يحق له أن يتصرف.
نعم. أحسن. ومن ناحية شرعية يرى بعض الفقهاء أنه إذا لم يكن البنك مالكا أصليا للأموال وكان يقدمها من ودائع العملاء، فلا يجوز له منحها كقرض مشروط بفائدة.
نعم.
لأن ليس أمواله حتى يشترط.
نعم.
بفائدة، لأن ذلك يعتبر ربا، ولهذا السبب تعتمد البنوك الإسلامية على طرق تمويلية أخرى مثل المشاركة والمضاربة والجعالة والإجارة للتجنب من المعاملات الربوية. سماحة السيد السيستاني يقول وللتخلص من هذا الإشكال
الحل هنا،
نعم، يمكن للشخص أن يأخذ المال من البنك دون نية الاقتراض الربوي، يعني هو يأخذ من دون أنه في باله وينوي بأن يجب علي أن أرجع مع ربحه.
نعم.
يقول لا، يقترض مجرد القرض من دون افتراض واشتراط بأنه أنا أرجع الزيادة من دونها،
لا ينوي القرض.
نعم. ثم يرجع إلى الحاكم الشرعي في التصرف فيه.
نعم.
الحاكم الشرعي في وقد تم السماح للمؤمنين الذين يقبضون المال، يعني هو من سماحة السيد، تم السماح للمؤمنين الذين يقبضون المال بهذه الطريقة باستخدامه ضمن المصارف المشروعة وفق أحد الحلين التاليين: تملك المال دون أن يكون مسؤولا عن سداده، ولكن في هذه الحالة لا يجوز له الامتناع عن إعادة ما يعادل المبلغ للبنك ما لم يتم إسقاطه عنه. يعني يقول يأخذه ولا ينوي بأن يرجع، ماذا يرجع؟ الربح، إلا إذا كان هناك إلزام من البنك أن يرجع الربح. نعم. يعني إذا البنك سكت عن القضية هو كذلك
يسكت
عن هذه القضية. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية اعتبار المال قرضا على نفسه دون زيادة، وفي هذه الحالة يكفي أن يسدد المبلغ للبنك نفسه، يعني نفس. نعم. المبلغ اللي أخذه يسدد، و تبرأ ذمته بذلك، ولا يؤثر في هذا الحال معرفة الشخص بأن البنك سيطالبه بدفع المبلغ الإضافي، حيث يجوز له دفعه إذا لزم الأمر. هناك كذلك
إذا لزم فيدفع.
يعني يدفع، يرجع المال الذي أخذه فقط.
يعني خلاصة الكلام نعم. أنه ينوي أنا أخذت على سبيل المثال ألف فأرجع
ألف نعم. وأنت ذمتك بريئة بالنسبة للزيادة
نعم.
ولو أن البنك يستطيع أن يلزمك بهذه القضية
نعم. نعم.
فهنا النية بعد هذه القضية تتحول إلى قضية قانونية ودستورية بأن هناك يعني هناك ضمانات من الدولة وضمانات يعني تؤخذ من الناس في هذه القضية وتستطيع يعني يستطيع المصرف والبنك بأنه يجري هذه الضمانات والشخص ملزم بأن يرجع المال الزيادة لكن براءة الذمة تتحقق برجوع المال نفسه.
نعم وهذه مسألة مهمة جدا وأتصور بأن معظم الناس مبتلين بمثل هذه الأمور.
صار يعني طريقين طريق السيد الخامنئي بأنه يكون في ضمن المعاملات الشرعية كجعالة كالشركة وكالمضاربة والسيد السيستاني حل هذه القضية بإجازة حاكم الشارع لهذه القضية.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل بهذه الإجابات الدقيقة والمهمة كما أشكر مستمعينا الكرام لمتابعتهم هذه الحلقة وقد وصلنا إلى ختام هذا البرنامج من هذا اليوم برنامج الاستفتاءات وأشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي كما أشكركم مستمعينا الكرام مجددا على حسن المتابعة كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق إلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله
من لي سواك يهديني فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي من لي سواك ينجيني فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي تأويني ترويني تسقيني عذب نداك يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان صار يضج حياة من أهوي في دربي بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن يا غافر كل ذنوبي يا ساتر سوءات عيوبي يا كاشف كل كروبي أهواك إلهي الرحمن Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها الأطائب، وطابت أوقاتكم بكل ما يحبه الله لكم ويرضاه. أهلا بكم في لقاء اليوم مع الأخلاق الفاضلة وروايتين نقرأ في الأولى: حسن العمل بالوصية القرآنية التي تنهى عن استكثار الإنسان لما يقدمه من الخير للآخرين وجميل تقديمه بما يحفظ كرامتهم. أما في الثانية فثمة درس بليغ في أدب التعامل مع الإمام الحق. كونوا معنا واصحابونا. أيها الإخوة والأخوات، روى المؤرخ الجليل علي بن عيسى الإربلي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة أن رجلا جاء إلى الحسن المجتبى عليه السلام وسأله حاجة، فقال له: يا هذا، حق سؤالك يعظم لدي، ومعرفتي بما يجب لك يكبر لدي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله عز وجل قليل، وما في ملكي وفاء لشكرك، فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤونة الاحتفال والاهتمام بما أتكفله من واجبك فعلت. فقال: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أقبل القليل وأشكر العطية وأعذر على المنع. فدعا الحسن عليه السلام بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها، فقال: هات الفاضل من 300,000 درهم. فأحضر 50,000. قال: فما فعلت بال500 دينار؟ قال: هي عندي. قال: أحضرها. فأحضرها، فدفع الدراهم والدنانير إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك. فأتاه بحمالين، فدفع الحسن عليه السلام إليه رداءه لكري الحمالين، فقال مواليه: والله ما عندنا درهم. فقال عليه السلام: لكني أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم. ومن السيرة الحسينية الغراء ننقل لكم أيها الكرام هذه القبسة في أدب توقير الإمام والأخ الأكبر. فقد روى الحافظ الحلبي في كتاب المناقب عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ما تكلم الحسين بين يدي الحسن إعظاما له، ولا تكلم محمد بن الحنفية بين يدي الحسين عليه السلام إعظاما له. وقال الطبرسي: وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما مشى الحسين عليه السلام بين يدي الحسن عليه السلام قط، ولا بدره بمنطق إذا اجتمع تعظيما له. رزقنا الله وإياكم أيها الأكارم حسن الاقتداء والتأسي بأخلاق أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، اللهم آمين. شكرا لكم على جميل الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من أخلاق السبطين، دمتم بألف خير ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ما أعظمها من عبرة وما أجمله من وصف. يقول مثلي ومثلكم، النبي يتحدث معانا صلى الله عليه وآله مع أمته، يضرب لنا مثل الحالنا مع النبي وتعاملنا مع النبي وتعامل النبي معنا. يقول شايفين إنسان عنده نار، أوقد نارا في الليل، فتأتي الجنادب الجراد والفراشات. تدرون خل الفراشات دائما ما تحوم حول الضوء وحول النار، فأوقد نارا فتأتي الفراشات وتأتي الجنادب فتقع في ماذا؟ في هذه النار. هذا الرجل هو ما أوقد هذه النار حتى تقع فيها هذه الجنادب، فيريد يحافظ على حياته، يذب هذه الفراشات ويدفع هذه الفراشات عن النار. لكن فراشات كثيرة، عندما يطرد هذه الفراشة تأتي هذه الفراشة تفلت منه وتقع في النار، عندما يطرد هذه تأتي هذه. هذا المثل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ينقلنا من هذه الصورة إلى صورة أخرى. يقول أنا مثل ذاك الرجل اللي يذب الفراشات عن النار، أنا أيضا أذبكم عن النار. الله عز وجل نار الله العظيمة، الجحيم، جهنم التي أوقدها للظالمين، أنا مثل ذاك الرجل اللي حامي عليكم، كما أنه يذب الفراشات يمينا وشمالا. لكن قضية صعبة، لأنه يذب هذه الفراشة تفلت من عند فراشة وتقع في هذه النار. يقول مثلي مثل ذلك الرجل، أنا أحاول أدفعكم عن النار، أحاول أبعدكم عن النار، لأن هذه النار أنتم ما تدرون ما هي، وما أدراك ما هي، نار حامية القرآن الكريم. أنتم ما تدرون هذه النار كم هي عظيمة، كم هي شديدة، كم هي مؤلمة، لا تطاق، لا تحتملها عقول البشر، وأنا أريد أمنعكم من النار، أنا أريد أدفعكم من النار، بس أنتم تفلتون من إيدي. يعني كما تتفلت الفراشات من ذلك الرجل فتقع في النار، كذلك أنا أحاول أبذل كل جهدي بأن أبعدكم عن النار من خلال تعاليمي، من خلال وصاياي، من خلال دعائي، من خلال شفاعتي. لكن شو أسوي لكم؟ لابد يفلت منكم الكثير، لأنه أنتم ما تعملون بالوصايا، أنتم ما تتبعون منهجي، أنتم ما تتبعون سنتي،
أنتم تطلبون النار بأفعالكم وبمعاصيكم، لماذا تطلبون النار؟ صحيح أنا دافع لكم، أنا حامي عنكم، أحاول أن أبعدكم عن النار، لكن أنتم هل قد تقبلون على النار بأعمالكم السيئة بحيث تتفلتون من يدي يمينا وشمالا؟ لاحظوا هذه القضية الجميلة، مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجناد بقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا مثل ذلك الرجل، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي، وقال الله وإياكم النار والجحيم، والحمد لله رب العالمين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل، من يتمه أوقد ضوء الأمل، كافله الجد وثم عمه، جسد بالإخلاص أحلى المثل، وكافل المصطفى بجنبه وقفا، فزاده الله من عليائه شرفا، هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا، أهدى لكافله في الجنة الغرفا، كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما، كن بقرب الحبيب في الجنان، إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما، وتساميت قدرا في الزمان، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء، يا كافل اليتيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم، يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس بازشكيان يؤكد أن أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان هم نفسهم يدفنون الأبرياء بصواريخهم وقنابلهم. المقاومة الفلسطينية تفرج عن الأسير عيدان ألكسندر الحامل للجنسية الأمريكية. الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة في جباليا، وإصابة أحد جنوده برصاص قناص في الشجاعية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان وتتغنى بالحضارة والتقدم هي نفسها التي تدفن الأبرياء تحت الأنقاض بصواريخها وقنابلها. وخلال مراسم إحياء ذكرى أسبوع الهلال الأحمر الوطني بطهران انتقد الرئيس الإيراني صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم. مستمعينا، والآن ننتقل وإياكم مباشرة إلى كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، فإلى هناك.
نحن في الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد